فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها المشاهدون والمشاهدات في هذا اللقاء المبارك من برنامجكم المرئي نور على الدرب، وباسمكم أحيي وأرحب بصاحب الفضيلة ضيفي يوم الاثنين الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، فحياكم الله يا صاحب الفضيلة.
حياك الله شيخ بلال وجميع المشاهدين،
بارك الله فيكم. يسرنا تواصلكم أيها المشاهدون والمشاهدات عبر هواتفنا التي تعلن لكم على الشاشة تباعا. صاحب الفضيلة، أعلن في بعض الصحف أنه سوف يكون في الأسبوع القادم في جدة مهرجان للأفلام الآسيوية، ومعلوم أن هذه المهرجانات يعني لا تخلو من كثير من المحظورات، من الاختلاط ومن ماهية ما يعرض. فأولا، ما حكم عرض مثل هذه الأشياء في الشريعة؟ ثم مع العلم أنه صدر من ولي أمر المسلمين منع عرض مثل هذه الأشياء، والصحف الآن تمررها على المجتمع.
الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع السينما هو من وسائل المنافقين في إفساد المجتمع وإبعاد الشريعة، فهي خطوة من خطواتهم، وليس النظر في الوسيلة. الوسيلة بحسب ما يوضع فيها كالتلفاز والصحافة ونحو ذلك، لكننا نعلم أنه يقينا بأن الذي سيوضع فيه كما هو معلن وكما هو والقائمين عليه هو مخالف لشريعة الله جل وعلا، بل يعني يتجاوز حدودا كثيرة. ولذلك فإن الأمر فيه واضح، وقد صدر فيه فتاوى من العلماء، من سماحة المفتي ومن قبله أيضا، يعني حفظه الله من قبله، من العلماء كسماحة الشيخ عبد بن باز رحمه الله وغيرهم، أن هؤلاء من أهل السوء هم الذين يدخلون من خلال هذه الوسائل لإفساد المجتمع. فينبغي أن لا نخلط الأوراق، وأن لا يكون هناك لبس في الحكم الشرعي، لأن المنافقين الآن يأتون إلى العلماء وإلى المشايخ، بل عفوا يخاطبون جماهير الناس بأن العلماء يمنعون الوسائل ويحرمونها، وقد حرموا كذا من قبل وحرموا المذياع، ولم يحرموا الوسيلة، وإنما حرموا المضمون. فإذا كانت هذه الوسيلة ستذيع حراما فهو حرام، وإن كانت ستذيع مباحا فهو أمر مباح. نعم،
أحسن الله إليكم. للحديث اتصال أيضا بعد هذا الاتصال. اتصال من أخت مها من الرياض. الأخت مها،
ألو.
أي نعم،
ألو،
تفضلي مها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
كيف يا شيخ؟
حياك الله، تفضلي يا مها، وخفضي صوت التلفاز قليلا.
حكم تشكيل الحواجب.
طيب،
ألو.
أي نعم، واضح. هل من سؤال آخر أختي الكريمة؟
أيوة. حكم تركيب رموش.
طيب،
حكم تركيب رموش.
نعم، أيوة. هل من سؤال ثالث؟
أيوة، البوف حق الشاع. البوف.
طيب، شكرا لك يا مها. بقي شيء؟
لا، شكرا،
حياك الله. شيخ، اتصال اللي ما يعرض، والآن شيخ كثيرا منها يكون تتبنى بعض السفارات، ويكون ربما مرجعه إلى، فهل يجوز يعني في البلد المسلم أن يقام شيء باسم مثل السفارات الآسيوية؟ فهذه المعارض الآن ستقام في منازل، مثلا منزل السفير أحد دول آسيا.
نعم، أنا أقول هو واضح أن المشروع مشروع المنافقين في إفساد المجتمع،
يعني أنه غلق في باب فتح فتحوه من طريق آخر،
يعني يكشف. أحسنت كلامك، هذا يعني مهم، ولا بد أن يعيه المجتمع ويدرك أبعاد يعني خطورة هذا المشروع التغريبي الإفسادي لهذا المجتمع، والسعي في إبعاد الشريعة وتطبيعه على المخالفات الشرعية. فصدرت الفتاوى بتحريمه. ثانيا، صدرت يعني الأنظمة لم تسمح به إلى الآن. ثالثا، صدر الأمر بمنعه، فيأتون إلى وسائل أخرى يصعب على الدولة أن تمتنع، مثلا بسبب يعني الدخول من خلال الجانب الدبلوماسي والسياسي والسفراء الذين يسمح لهم ما لا يسمح لغيرهم. وليس الأمر فقط أنه يوضع في بيوتهم، لا، تأتي الصحف الرسمية لإذاعة ذلك، وأنه ما وجدوا إلا مثل هذا المنبر لتمرير هذا المشروع وتطبيعه شيئا فشيئا. وهذا من علامة ضعفهم ولله الحمد والمنة، وقوة الاحتساب عليه. ولذلك فإن يقول الواجب إيقافه شرعا ومحاسبة المخالفين. ثالثا، ويجب عليهم أن يلتزموا بأحكام الشريعة، وقبل ذلك على هذه الصحف وأمثالها أن تتقي الله وأن تلتزم بشريعة الله جل وعلا. وأدعو نفسي وإخواني وكل طلبة العلم وأهل الخير وعامة الناس إلى الاحتساب على مثل على هذا المشروع وأمثاله من مشاريع المنافقين في إفساد المجتمع.
أحسن الله إليكم. اتصال من أبي حبيب من جدة حيث كنا نتكلم، تفضل أبو حبيب.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
خير، الله يبارك فيك.
الله. أقول يا شيخ، الآن يعني المولد النبوي على الأبواب.
أي نعم.
ففي بعض يعني أنا ما في شك عنده إنه يعني مثل ما يقول العلماء إنه بدعة.
نعم.
لكن في بعض العلماء أو الشيوخ بيقولوا يعني إنه يعني الواحد لو مثلا يعني مثلا سوى درس ولا مثلا
ولا خطبة جمعة دائمة عن
أو وسع يعني أريد يعني في بعضهم ما يقولوا ما تحتفل، ما نقول إنه عيد، بس إنه مثلا تحتفل كده تلقي درس ولا شيء توسع على أولادك الوليمة كده ولا شيء.
أحسنت يا أبو حبيب، سؤال هام جدا. هل من سؤال آخر؟
لا لا، شكرا لك.
شكرا لك، حياك الله. وعليكم السلام. بقي شيء شيخ في ما يتعلق بالنقطة الأولى؟
نعم أبدا.
أحسن الله عليكم. أختنا مها سألت عن حكم تشقير الحواجب وتركيب الرموش، يمكن بينهم اتصال السؤال.
نعم. اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب، وأنا أوضح شيئا يعني حول هذا الموضوع لكثرة السؤال عنه.
جميل.
وكثرة سؤال النساء عنه. أقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فمنهم من منع وألحق بالنمص لقربه في الشبه.
جميل.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. والقول الثاني الجواز استصحابا لأصل الحل والإباحة، وأن الأصل في زينة المرأة هو الحل، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح ينقلنا عنه، ولم يثبت ثمة دليل، وإنما هو احتمال واشتباه أنه مشابه للنمص، لكنه ليس كالنمص. وهذا ما يفتي به شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وأقول الأقرب إلى الرجحان هو الجواز استصحابا لأصل الحل والإباحة، وأن هذا نوع من الصبغ، صبغ الشرع والشعر، والأصل فيه هو الجواز. لكني أقول الأولى بالمؤمنة أن تبتعد عنه، الأولى، لا أقول الحكم، احتياطا للدين وبعدا عن المشتبهات. لكن من فعلته فأرجو أن لا حرج، وخصوصا ممن احتاج إلى مثل ممن كانت تنمس ثم من الله عليها بالتوبة فتركت فأصبح حالها غير حسن ففعلت مثل هذا، فنقول الأصل هو الحل والإباحة، والله تعالى أعلم.
أحسن الله عليكم. بالنسبة لتركيب الرموش الصناعية،
الأقرب والله تعالى أعلم أنه ملحق بالوصل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيره في صحيح البخاري لعن الله الواصلة والمستوصلة. والأقرب أنه يلحق به وصل شعر الرأس، شعر يعني الرموش، كذلك الأظافر، تركيب الأظافر يدخل في المنع، والله تعالى أعلم بالصواب.
أحسن الله عليكم. اتصال من أختنا لين من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بسألك عن زيت الحشيش، هل يجوز ولا لا؟
زيت الحشيش؟
أي.
طيب، غير في سؤال آخر؟
لا، مشكورة لك.
شكرا لك، حياك الله. كذلك شيخ سألت عن البف للشعر.
نعم. أنت أراك تضحك فلا أدري،
أنا لأني كتبت ولا أدري والله ما هو البف يا شيخ، لكن قلت للشيخ يمكن لك خبرة يا شيخ، تعرفه يا شيخ.
الله يجزاك خير، لكني يعني أسمع عنه. الأسئلة فيه كثيرة، فالمراد بهذا هو نفخ الشعر.
جميل.
نفخ الشعر بحيث أن توضع فيه مادة معينة، إما يعني قد تختلف لكن قد تكون من صوف أو غيرها، ثم يكون منفوخا دائريا ونحو ذلك. والأقرب الله تعالى أعلم في هذا هو المنع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ثبت يعني في وعيده عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح: ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فهذا الذي يسميه الناس يوضع على آيات البف مثلا، أو يجعل الشعر مكورا إلى الخلف، أو أحيانا توضع مادة أو وعاء معينا صغيرا لنفخ الشعر ورفعه من الخلف، وهذا من أسوأ أنواع التبرج الذي يحصل من بعض النساء حينما تلبس هذا وتخرج أمام الرجال وتريد لفت أنظار الرجال إليها مع الأسف الشديد. لكن حتى لو فعلت هذا بين النساء فالأقرب والله تعالى أعلم هو المنع لظاهر هذا النص، ولذلك فإني أنصح الأخوات بالبعد عنه وفي الحلال غنية.
شيخ، في قول عز وجل في سورة النساء: ولا أمرنهم على لسان الشيطان ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. كثير من الأحكام استندت إلى هذا الضابط أو إلى هذه العلة، أن من تغيير خلق الله، فهل يكون هذا ملحقا بذلك أن من تغيير خلق الله؟
ليس هذا من التغيير.
أو ما ضابط تغيير خلق الله؟ لأن يعني هل على سبيل المثال البعض يشكل عليه مثل قضايا العدسات اللاصقة مثلا، أنها يكون لون العين أسود مثلا من النساء ثم تغير لونها؟
نعم.
وبعضهم يقول له هذا يلحق مثل المكاييج والمساحيق، ما ضابط التغيير الممنوع لخلق الله عز وجل؟
نعم، هو وردت جاء النهي عن التغيير وجاءت أمثلة يبينها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها من التغيير، كالمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فهذا التفليج الآن هو مثال للتغيير، ولذلك وضع أهل العلم ضابطا ما كان تغييرا في خلقة الإنسان، إن كان من باب التحسين فهو داخل في التغيير المحرم، وإن كان علاجا لأمر قد أضر بالإنسان فإنه لا حرج فيه.
جميل.
ومن أمثلة ذلك لو أن إنسان له أصبع زائدة مثلا وأزاله فهذا لا حرج فيه، أو إنسان أصيب بحادث مثلا ثم ترتب على هذا آثار تغيرات في فكه مثلا أو في أنفه وأراد أن يزيله فلا حرج إن شاء الله تعالى. أما إذا لكن الذي يريد التحسين فقط هذا لا يجوز، مثل أن يغير بشرته مثلا من سوداء إلى بيضاء، أو أن يغير أو تغير مثلا المرأة أنفها من حال إلى حال، فهذا من التغيير المذموم في الشرع لهذا السبب ولغيره من الأسباب التي تنضم إليه من قضية التخدير مثلا والتكشف وغير ذلك.
عيادات التجميل شيخ تملأ الطرقات الآن، يعني هل كل تجميل يعني ضابطه إذا لم يكن عن عيب ناشئ عن عيب إنما كان للتغيير لأجل الحسن يقال أصل فيه المنع؟
بلا شك التغيير خلق الله جل وعلا، مثل تغيير الأنف وتغيير الوجنتين والشفتين ونحو ذلك، تغيير هيئة لون البشرة ونحو ذلك، فهذا مما لا يجوز شرعا. وأنا أقول ما يحصل الآن في بعض المراكز الطبية للتجميل مع الأسف الدعاية عليها ضخمة جدا في الصحف في وسائل الإعلام والإقبال عليها كبير، حتى وصلوا إلى التلاعب بعورة الرجل وعورة المرأة وكشف العورات، وقد وردتني بعض الأسئلة من بعض الأطباء الذين عملوا فيها يعني أمور يندأ لها الجبين ويتقطع لها قلب المؤمن، فإني أحذر الأخوات جميعا من الدخول إلى هذه المراكز لما فيها من الوقوع في المحاذير الشرعية ولما فيها من التكشف ولما فيها أيضا من التخدير بغير ما ضرورة. وكذلك أولياء الأمور من الآباء ويعني والأمهات والأزواج أن يتقوا الله جل وعلا في مولياتهم، بعض النساء تذهب ولا أحد يدري عنها. نعم،
أحسن الله إليكم. اتصال من أبي صالح من الدمام، تفضل أخي أبا صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الله خير شيخ.
حياك الله.
أطال الله بأمرك يا شيخ، جزاك الله خير.
الله يبارك.
حياك الله، تفضل يا أبا صالح.
طال عمرك، قلت أسأل عن لبس القفاز بالتحديد، هل تؤثم تاركة لبس القفاز أو لا تؤثم؟
طيب، هل تأثم إيش؟
لا، لابسة القفازين، من تركت لبس القفاز؟
لا، أنت تتأكد من سؤاله.
لا،
أعد سؤالك. أعد سؤالك.
من تركت، أبو صالح تقول تقول من تركت لبس القفاز هل عليها شيء؟
نعم، هل يلحقها إثم في الأسواق وفي الأماكن العامة تاركة لبس القفاز، هل تؤثم أو لا تؤثم؟
نعم نعم.
طيب شكرا يا ابو صالح،
جزاك الله خير،
حياك الله. ابو حبيب شيخ من جده يقول المولد النبوي معلوم انه بدعه، لكن بعض الناس يقولون يعني في هذا الموسم حبب الناس الى نبيهم لكن لا على شكل احتفال بدعي، انما درس او نتذاكر سيره نبينا صلى الله عليه وسلم، او ان خطيب الجمعه يلتزم في هذا الموسم دائما بخطبه عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله. ما حكم مثل هالنوع من هل هو من ضروب الاحتفال؟
نعم. الاحتفال بالمولد النبوي بدعه في الدين، سواء كان بدروس أو محاضرات أو كلمات أو قراءة في السيرة أو قراءة القرآن أو 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 شيء آخر كالرقص والموسيقى والاختلاط والفساد، هذا أمر إضافي، لكن أصل الاحتفال هو بدعة في الدين. لكن بعض الجهلة يقول يقرأ القرآن عليه إثم، لا، نقول هو يؤجر بقراءة القرآن، لكن نقول الاحتفال به بدعة في الدين بقراءة القرآن أو غيره، فلا نبتدع في الدين ولا نعبد الله إلا بما شرع. فلو جاء إنسان وأراد أن يصلي الظهر 5 ركعات يقول أنا أسجد لله، تقول أنا آثم، نقول أنت آثم وأنت وهذه بدعة وعليك التوبة إلى الله، لكن أصل السجود مشروع، لكن أعبد الله جل وعلا بما شرع ولا تبتدع في دينه. والمناسبة هنا وضع الدرس بمناسبة المولد غير معقول المعنى على التفصيل، فشابه الطريقة الشرعية وهذه هي حقيقة البدعة. نعم. ولذلك فأصل هذا العمل بدعة في الدين. ثانيا، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين، والخير كل الخير في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك أنا أقول للجميع اتقوا الله جل وعلا، وخاصة فيما يتعلق بالذين يحيون هذه المناسبة من الصوفية يقعون في ذلك، يقول محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي اتباع هديه وليس الابتداع في دينه. نعم.
اتصال من الأردن، أبو محمد، أبو أمين، تفضل أبو أمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
بدي أسأل أفيد الشيخ، هل بالنسبة للحديث اللي حكاه قبل شوية
نعم
اللي هي كاسيات عاريات، في حديث كاسيات عاريات مائلات مميلات،
نعم،
إلعنوهن فإنهن ملعونات، ماذا مصحة الحديث هذا يا شيخ؟
طيب، هل من سؤال آخر أخي أبا أمين؟
والسؤال الثاني يا سيدي إنه يعني إلعنوهن فإنهن ملعونات، وفي حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم ما بعثت لعانا ولا طعانا،
نعم،
فكيف بدي يكون هذا الحديث مع هذا الحديث متوافق؟ وما هي اللعنة؟ هل تجوز اللعنة على المؤمنة ما هي بتكون مسلمة ولكن مثلا متبرجة؟
نعم يا أبا أمين،
هل يجوز هذا اللعن ولا لا يجوز؟
طيب يا أبو أمين، سؤال الله آخر.
الله يكرمك، بارك الله فيك،
شكرا لك ولاتصالك، سعدنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
شيخ، أختنا لين سألت عن زيت الحشيش، حكم استعماله؟
نعم، زيت الحشيش هذا مشتهر في عند العطارين وغيرهم، ويستعمله بعض النساء لتقوية الشعر وإطالته، فيلتبس عن الناس أنه من الحشيش الممنوع تعاطيه، فنقول ليس هو كذلك، فلا مانع من استعماله والانتفاع به. ثانيا، هو بهذا الاستعمال لو فرضنا جدلا فإنه لا يضر ولا يخدر، فلا بأس من استعماله. وعلى كل حال هو في الأصل ليس هو الحشيش المخدر الضار. نعم.
أحسن الله عليكم. اتصال من حمد من الرياض، تفضل يا أخي حمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكل الله بالخير يا شيخ.
يا هلا والله
بك. المذيع معك والأخوان كلهم.
حياك أبي
الشيخ. الله يحفظك. بالنسبة للقنوات اللي يسبون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وهم كثرة القنوات هذه. حنا ما نريد أن نرد السيئة بالسيئة، لكن نريد يعني من قنواتنا أنهم يوضحون. الآن المنابر صارت منابر إعلامية. يعني يا ليت يرد عليه على شبهاتهم، على حنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب يعني أو آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم والله أودوننا في ذم الصحابة ولعنهم وشتمهم على قنواتهم، نسأل الله السلامة.
أحسنت يا حمد، أحسنت، جزاك الله خير، وهذا حق لصحب نبينا صلى الله عليه وسلم.
ثم يا شيخ والله القنوات اللي أراها ترد، رأيت قناة الحكمة جزاهم الله خير يردون بعض الشبهات عندهم، لكن قنواتنا ما فيه يعني ما نرى أحد يبين لهم، حنا ما نريد نشتمهم كما يشتموننا.
طيب.
طيب. لكن نريد أن نبين لهم الحق.
طيب يا أحمد،
هداهم الله إلى الحق.
شكرا لاتصالك ومداخلتك الواعية جدا، شكرا لك.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا الشيخ أبو صالح من الدمام سأل عن المرأة إذا تركت لبس القفاز هل هي آثمة؟
نقول تأثم إذا كان يترتب على عدم لبسه انكشاف اليد، لأن يد المرأة عورة لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة عورة، فإذا خرجت استشرف الشيطان. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فيد المرأة عورة، وقدمها عورة، وجهها عورة، وشعرها عورة، وسعيدها عورة، فيجب تغطيتها أمام الرجال الأجانب. وأفضل طريقة الآن عملية، خصوصا مع الحركة وحمل الحقيبة، حمل الطفل كذا، أن تلبس القفاز، هذه فيه حماية لها. وكان أمرا معهودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نهى المحرمة عنه، مما يدل على أنه معهود معروف، كما أنه هي المحرم الرجل عن لبس القميص. لكن لا يعني هذا أن يكشف ظهره، لا، يلبس الرداء. وكذلك المرأة تدخل يديها في العباءة في الجلباب الشرعي. فنقول واقع النساء الآن، واقع النساء، حتى لا يكون كلامنا نظري بعيد عن التطبيق العملي،
جميل،
واقع النساء أن المرأة إذا لم تلبس القفاز انكشفت يدها، ويكفي هذا حينما يلحظ هذا الجانب في أي موقع عام فيه نساء بعبيهن والعباءات الشرعية، الجلباب الشرعي، عباءة الرأس الواسع، إذا لم تلبس القفاز يدها تنكشف أمام العمال وأمام الناس والمارة والسائقين وإلى آخره. وهذا لا يجوز شرعا. لو تقف أو يقف أي إنسان عند مدرسة للطالبات مرحلة ابتدائية متوسطة أو ثانوية أو ابتدائية، لا تكاد المرأة تسلم من انكشاف يدها إذا لم تلبس القفاز، لا يكاد يوجد إلا أندر من النادر. ولذلك فأنا أدعو الجميع إلى النساء والأخوات إلى أن يتقين الله جل وعلا، وأن تلتزم كل مؤمنة بلبس القفاز، وحتى لو قالت إنني لا أكشف يدي أمام الرجال الأجانب، في الغالب أن هذا لا ينضبط، وعليها ولتكون قدوة حسنة لغيرها، ومن استثقلت في البداية لكن إذا تعودت عليه ألفت، ثانيا أصبحت قدوة حسنة، فكل من لبست بعدها فهو ميزان حسناتها، وربما تأثر نساء بها وهي لا تعلم، وهذا كله في ميزان حسناتها، فهنيئا لها. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله عليكم. اتصال من الأخي موسى، تفضل يا موسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك وأحيي الشيخ يوسف الأحمد.
مرحبا بك، الله يبارك فيك.
الله يحييك يا شيخ يوسف.
الله يكرمك يبارك فيك.
تفضل.
الله يبارك. لن أطيل عليكم، ولكن هناك محور بسيط جدا، هي قضية الولاء والبراء، بما أنكم تتكلمون عن المرأة ودور المرأة في المجتمع، ودمدمت بعض التيارات الموجودة عندنا في خصوصا في المجتمع السعودي على قضية المرأة وخروجها من دائرة المنزل أو دائرة القيم الاجتماعية، القيم الإسلامية.
في
مجتمعنا أريد رؤية أو نظرة شرعية يعني تأصيلية منك شيخ يوسف عن هالقضية بالذات، يعني قضية الدندنة اللي ددنوا بها الليبراليين وغيره من التغريبيين بشكل دقيق جدا يا دكتور يوسف.
طيب.
نعم.
طيب، واضح يا موسى، وشكرا جزيلا لاتصالك ومداخلتك.
الله يبارك.
بارك الله فيك. شكرا جزيلا، جزاك الله خير. شيخ أبو أمين من الأردن سأل عن حديث نساء كاسيات عاريات، يقول أنه جاء في بعض الروايات لعنهن فإنهن ملعونات، صحة الرواية؟ ثم كيف أجمع بينها وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لعانا، وما معنى اللعن لو صحت الرواية؟
نعم. هذا كلام جيد وسؤال جيد، يدل على يعني حرص واهتمام، ونحن لا بد أن نجمع بين الروايات الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول اللعن كان كثيرا يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو لعن الله كذا وكذا، وثابت هذا في صحيح البخاري وثبت في صحيح مسلم أحاديث كثيرة، يعني لعن تحديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكل وكاتب وشاهد وقالهم سواء، لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، فاللعن حتى وجدت كتابا ألف في هذا. فنقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وثبت أيضا أن المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان، ولكن اللعن الوارد هنا في هذا الحديث العنوهن فإنهن ملعونات هو المراد به يعني نقل ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيلعن الفعل، من فعلت كذا طيب فإنها ملعونة، فنقول هي ملعونة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولذلك من فعلت هذا الفعل تناصح، وينقل لها خبر النبي صلى الله عليه وسلم لعن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحها. وهذا حقيقة أنا أدعو الجميع من طلبة
الشيخ بعد اتصال من إيران دولي مودي آخر ونرجع لهذا. أبو عبد الله من إيران تفضل. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته. مرحبا بك أخي.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
هل يجوز إمامة النساء للنساء في البيت؟
نعم. سؤال آخر.
آخر، ما حكم تحية المسجد، سنة أم واجب؟
نعم. سؤال آخر.
يجوز للنساء زيارة القبور؟
طيب.
الآخر، ما هي مسافة القصر؟ مثلا 3 أميال أو
طيب. طيب يا أبو عبد الله. سؤال آخر.
ما إيش؟
هل من سؤال آخر؟ سألت 4، هل تزيد؟
ما هي مسافة القصر؟
طيب غير هذا في شيء ولا خلاص؟
نعم آخر سؤال آخر، ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجهرية؟
طيب 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 ما شاء الله. أنا أشكر اتصالك وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والصلاح. شكرا لك يا أبو عبد الله.
جزاكم الله.
حياك الله. أهلا بك وسهلا. حديثكم متصل يا شيخ في بس اتصال بس نكمل. أبو عبد الله من الرياض.
كم.
تفضل أبو عبد الله.
مساكم الله بالخير.
حياك الله يا مرحبا.
أستاذ مساء الشيخ بالخير جزاه الله خير.
تفضل يسمعك.
حياك الله.
الله يغفر لك. أحسن الله إليك يا شيخ. السؤال.
قبل السؤال.
نعم.
الله يبارك فيك وينفع بك. المشروع هو البدء بالسلام.
الله يغفر لك يا شيخ جزاك الله خير. الله يجزاك خير. السلام عليكم ورحمة الله.
أحسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ على تعليمنا وتعديلنا في هذا الخطأ.
الله يبارك فيك.
السؤال يا شيخ الله يغفر لك، عندنا في بعض الزواجات.
نعم.
تعرف اليومين هذه فترة إجازة وفيها زواجات وكذا، فيحصل من بعض المتساهلين دخول بعض مثل العريس وبعض أقاربه.
نعم.
فيقومون بالرقص داخل عند النساء.
نسأل الله العافية. نعم.
وبما أن الكلام والسياق كان عن النساء والحديث عن المرأة وما المرأة، فهذا يعود الشيخ نصيحة، توجهون نصيحة لمن يعني يحصل عندهم مثل هذه الأمور. الله يكتب لكم الأجر.
طيب يا أبو عبد الله أشكر اتصالك.
والمسألة ولا السؤال الثاني.
نعم.
ما حكم التشقير الحواجب البنات الآن والنساء ينتشر بين هذا الأمر؟
طيب أجاب الشيخ عليه وجزاك الله خير يا أبو عبد
الله. الله يغفر لكم جزاك الله خير على برنامجكم الهادف. الله يوفقنا وإياكم.
آمين وإياك وجزاك الله خير. شكرا لك يا أبو عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ معنى اللعن إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللعن ما معناه؟
هو الطرد والبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا نعم.
وكيف يرجو الخير من طرد من رحمة الله؟
بلا شك. نعم. فهذا كلمة يعني هي مخيفة وعظيمة، وهي دالة على أن المعصية هذه من كبائر الذنوب، فيستوحش المؤمن من هذه المعصية ويبتعد عنها، ويقوم مثل هذه النصوص داعيا للمؤمن والمؤمنة إلى ترك هذه المعصية وأن ينفر منها. وأنا أقول للأخوات جميعا يعني غلظ في بعض الأمور وخص بذلك المرأة، فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن أن تنجي نفسها مما حرم الله. وقد يكون هذا في نظارة في الدنيا فيما تظن، لكن قد يذهب الله سبحانه وتعالى، قد يعاقبها الله جل وعلا بعدم النظارة عند من حولها أو زوجها، أو قد لا يستمر ذلك كثيرا أو تعاقب بغير ذلك. فلا بد أن ترجع إلى الأسباب الشرعية. ثانيا أن المؤمنة قد تبتلى فتصبر. تبتلى فتصبر، هذه قصيرة وهذه لونها كذا وهذه كذا وهذه كذا، تصبر، الله خلقها كذلك. ولذلك في حديث عائشة وغير صحيح البخاري حينما جاءت المرأة يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا يسألون عن ابنتهم، ابنة كانت أرادت أن تتزوج.
نعم.
ولكن تمعط شعرها وصيبت بمرض وتمعط تساقط فأرادوا أن يصلوا شعرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة المستوصلة. يعني الآن في حاجة وفي كذا، لكن طيب وش الحل؟ الصبر، هذا ابتلاء، هذا ساقه مبتورة، وش الحل؟ يندب حظه ويقعد يلوم خلاص يصبر ويحمد الله، هذا كفيف يصبر، وهذا بشرة كذا هذا يصبر، الله خلقه وقدره فهو الخير له، وإن كان في ظاهر الأمر ليس كذلك عنده، لكن هو الخير، الخيرة فيما اختار الله جل وعلا. نعم،
أحسن الله إليكم. اتصال من أبي أحمد من ينبع، لعل بعده نجيب على كثير من الأسئلة. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال مشايخ طيبين؟
الله يبارك فيك.
حياك يا أبو أحمد تفضل.
الله يحفظك. رد فضيلتك يا شيخ توضيح بعض الإشكالات الشرعية والأضرار الدنيوية بالنسبة للرياضة البدنية في مدارس البنات.
نعم.
وهل صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في هذا الأمر؟ جزاكم الله خير.
طيب شكرا يا أبو أحمد، شكرا لك. شيخ حمد الرياض يقول كثيرة من القنوات التي تقوم على سب صحب النبي صلى الله عليه وسلم، يستنصح القائمين على الإعلام الإسلامي في أن يقوموا، يقول لا نريد أن نسب من سب الصحابة، إنما نريد أن نرد على الشبه. تعليقكم يا شيخ على
أول نعلق في جانبين.
تفضل.
أول أشكر الأخ على غيرته وحرصه، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن.
جميل.
ثانيا لا مانع من فضح المنافق، والله جل وعلا يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فمن تعدى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع من النيل منه ومن إيقافه عند حده، فهذا أقل ما يمكن أن يقال، فمن فعل ذلك فجزاه الله خيرا، يعني هو أراد أن ينتصر لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مأجور إن شاء الله تعالى. ثانيا أنه ينبغي علينا أيضا توضيح الحق، فنحن بحاجة حقيقة إلى توضيح الأمر أمام الأمة. الآن المغرب العربي، أقول بل من مصر إلى المغرب تقريبا، كثير منهم يجهل عقائد الرافضة وأنها عقائد كفرية باتفاق أئمة المسلمين، من الشرك بالله ودعاء غير الله وأن القرآن ناقص وسب الصحابة واتهام عائشة ما برأ الله منه وغير ذلك من الخرافات والخزعبلات والإمامة وإلى آخره مما عندهم من خرافات وغيرها. ثانيا أنا أقول لابد أن نوجه هذه القنوات إلى دعوة هؤلاء، فهذا حقهم علينا، ندعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى التمسك والاعتصام بحبل الله المتين والكتاب والسنة. نعم،
أحسن الله إليكم. موسى قال تدور بين فترة وأخرى من التيار الليبرالي حملات متتالية للنيل من المرأة والدعوة إلى إخراجها وتحررها المزعوم وهو أن تخرج من تعاليم الإسلام، يقول أريد تأصيلا في الرد عليهم.
نعم، أولا أنا أشكر الأخ على ما طرح، جزاه الله خير. ربما احنا تعرضنا إلى موضوع السينما قبل قليل، وأنا لعلي استمعت إلى كثير من هؤلاء الذين ينتسبون إلى الليبرالية أو العلمانية والتسمية الشرعية لهم بالنفاق المنافقين. كثير منهم يقول إن الناس يتهمونهم بأنهم عملاء وأذناب للغرب وأنهم يذهبون للسفارات. أقول انظر إلى موضوع السينما، جهارا نهارا في وضح النهار يذهبون إلى هؤلاء لإقامة مشاريعهم في بيوت هذه السفارات الغربية، فلا شك أن التنسيق واضح بينهم في إفساد المجتمع وإبعاد شريعة الله جل وعلا بالتدرج وتطبيع المجتمع على مخالفة أمر الله. أما قضية المرأة فهم يرون أن المرأة من أهم وسائل التأثير والتغريب والتغيير، فعندهم الإعلام والتعليم والمرأة، هذه من أهم الوسائل التي يستطيعون من خلالها إبعاد شريعة الله جل وعلا أن تكون مهيمنة على هذه البلاد، وهذا عمل منظم وخطير ويستهدف فيه الدين ويجب الذب عن دين الله جل وعلا ويجب الرد عليهم وفضحهم في مخططاتهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدد من النصوص كما ثبت صحيح البخاري ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، فهي أعظم فتنة قد تقضي على دين الرجل وتبعده عن دين الله سبحانه وتعالى، ويقول عليه الصلاة والسلام فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالفتنة البداية قد تكون في المرأة ثم يحصل الإحرام، هذه حقيقة، ولذلك هم يأتون بالمرأة واسم المرأة. وأنا تتبعت هذا، تتبعت هذا يعني كل أطروحاته في الصحافة جمعت في ملفات واجتمع عليها عدد يعني من الباحثين والدارسين ورصدوها لعدة سنوات، ووجدتها بلا استثناء، أنا أقول هذا الكلام وعلى قناعة تامة، بلا استثناء لا تحقق المطالب الشرعية للمرأة ولا الحقوق الشرعية للمرأة، وإنما كلها تدور على قضية واحدة وهي إبعاد المرأة عن شريعة الله جل وعلا فقط. والأمثلة على هذا كثير، مثلا قد يمسكون قضية من القضايا باسم ظلم المرأة، أو نسيت العبارة التي يرددونها في قضية طهر المرأة وظلمها، لكنهم يتركون فقر المرأة، انكشاف عورات النساء في المستشفيات، لا يتحدثون أبدا عن حق المرأة مثلا في أن يكون لها وظائف كريمة. مع الأسف الآن أغلب كثير من النساء خريجات جامعات رواتبهن على 1000 و1500، ما أقول الخادمات الخبر الذي نشر، لا أنا أتكلم عن خريجات جامعات، وهذه أسبل في بعض المدارس توظف نساء جامعيات بأقل من 1000 ريال، يعني أقل من رواتب العاملات المنزليات. يعني كل هذه قضايا، مسألة
المطلقات، العنوسة،
إجازة المرأة المعلمة مثلا، إذا إجازة الأمومة، المشايخ يطالبون بأن يكون لكل امرأة 9 أشهر بل 10 أشهر إجازة الأمومة أثناء الحمل وبعد الولادة، بل هناك إجازة للحضانة وأن يكون لكل امرأة حاضنة راتب حتى يتم 7 سنوات لأنها تقوم بتعليمه وكفايته حتى لا تنشغل ويلحق الضرر بالأمة بعد ذلك. أزمة الحين مثلا يشغلون المجتمع بقضية غير حقيقية، قضية زواج القاصرات، يعني أشغلوا الناس بهذا. طيب الآن مشكلة المجتمع زواج القاصرات ولا عدم أو تأخر الزواج؟ الآن أكثر اذهب إلى الجامعات، كم عدد الطالبات في المرحلة الجامعية متزوجة؟ ما يصل ولا حتى 10%، كارثة، مصيبة، مشكلة. طيب من يبحث عن حق المرأة في هذا الباب؟ هناك ظلم، ما هناك أي طرح واضح. مشكلة الفقر التي يعانيها المجتمع لا يمكن يطرحونها أبدا، مشكلة المستشفيات وعدم وجود الأسرة للمرضى أو المريضات لا يمكن يطرح المنافقون هذا أبدا، وإنما يطرحون كل ما من شأنه إفساد المرأة واختلاطها بالرجال، مذيعة، مغنية، راقصة، مدربة، مشاركتها في الرياضة كرة القدم، هذا هذه حقوق المرأة، والله هذا هو الابتذال والإهانة والتعدي على المؤمنة. نعم.
إذن منطلقاتهم ليست دينية ولا وطنية كما يزعمون في حب الوطن، إذ لو كانوا كما يزعمون يحبون الوطن لطرقوا مثل هالمشاكل الاجتماعية، مليون عانس مثلا، لكن منطلقاتهم تختلف، منطلقات تغريبية، أجندتهم أخرى تماما.
نعم، لكن حنا نقول الحكم لشريعة الله جل وعلا،
الله
إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. حتى بعضهم يقول وطن، وطنية ليست حاكمة، الحكم للإسلام، وحكم حتى في هذه البلاد وفي غيرها، ولله الحمد في هذه البلاد قد نص نظامها ودستورها أن المرجع في ذلك
هو القرآن،
والحاكم هو الكتاب والسنة، وهما الحاكمان على كل ما في أنظمة هذه البلاد ولله الحمد، فلا بد أن يكون الحكم لشريعة الله. أما الوطنية فإنها لا ليست حكما ولا يرجع إليها، لكن هم يريدون إدخال كلمة الوطنية بديلا عن القومية التي تلفت لمزاحمة شريعة الإسلام.
الله المستعان.
نعم،
أحسن الله عليكم. اتصال من أبي هاجر، تفضل أبو هاجر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك الشيخ وأحيي الشيخ يوسف.
حياك الله بيك.
الله يحييك. سؤالين فقهيين الشيخ، الله يعافيك.
تفضل. الأول،
السؤال الأول الشيخ في السجود، هل الأولى أن تضم العقبين أو تفرد؟
طيب.
السؤال الثاني، الله يعافيك، بالنسبة للصلاة في أوقات النهي.
نعم.
ما بي الشيخ القول الراجح فيها، هل تصلى في مثلا ذوات الأسباب، هل في فرق هناك في المسألة؟
طيب أبو هاجر،
في الأخير الشيخ مقترح، الله فيك، أنا شد انتباهي قبل قليل اتصال لأخ من إيران.
أي نعم.
ويقول أني أول مرة أرى مداخل من إيران، كنت أتمنى، هل إيران تبث لهم القناة، هل تصلهم القناة أم لا؟
والله في هالبرنامج سبق جاء اتصال من إيران، أرجو أن يكون البث يصل إليه.
يصل.
وذلك أنا أقترح لقناتنا المباركة
عرب سات، هي تبع عرب سات، وعرب سات يصل لإيران.
طيب.
ذاك الله خير أبو هاجر على.
مبارك يا شيخ. طيب. اقتراح فقط، لو يكون برنامج للأخوة هناك، لأنهم فيما يصلنا الأخبار أنهم يحوج ما يكونون إلى بعض معالم الدين. أسأل الله يوفقنا لكم كل
خير. طيب يا أبو هاجر شكرا جزيلا لك والاتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أبو عبد الله من إيران سأل مجموعة أسئلة. يقول إمامة النساء للنساء حكمها؟
ثبت ذلك في آثار عند ابن أبي شيبة وغيره عن عائشة رضي الله تعالى وغيرها. يعني مجموع ذلك دليل على مشروعية الإمامة وأنها تقف وسطهن. هذه آثار ثابتة فتدل على المشروعية. هناك عموم أدلة عامة على مشروعية الجماعة وأن ما ثبت للرجال ثبت للنساء، لكن نقول هذه الآثار هي مؤكدة لفهم الصحابة، لأن نأخذ النصوص بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول هي مشروعة لكنها ليست واجبة. نعم.
أحسن الله عليكم. اتصال نبي مبارك أبو مبارك من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير كلكم.
حياك الله. أهلا وسهلا.
بارك الله فيك يا شيخ. أنا كنت في مكة قبل فترة وركبت مع رعاية ليموزين.
نعم.
فالمشوار يعني يأخذ لي تقريبا 5 ريال من الفندق للحرم.
نعم.
ما اتفقت أنا وياه على شيء، لكن بعد ما وداني وأخذت لفة على عمارة هناك أعطيته 15 قال لا هات 20.
نعم.
قلت له 15 كافية يعني أحمد ربك هذه حق المشوار، قال لا 20. قلت تبغاها ولا هاتها؟ أعطاني إياها وزعلان أخذتها وراح. وش اللي يترتب علي أنا في الحالة هذه؟
طيب طيب أبو مبارك سيجيبك الشيخ إن شاء الله. شكرا لك. سأل الشيخ أبو عبد الله من إيران عن تحية المسجد، هل هي سنة أو واجبة؟ مستحبة أو واجبة؟
نعم، جماهير الأمة على أن تحية المسجد سنة مؤكدة. إذا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال بعضهم بالوجوب وهو قول له قوته لظاهر النص، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قطع خطبته لما رأى رجلا دخل فجلس فأمره فقال قم فصلي ركعتين، فدل على مشروعية الاستدراك لتحية المسجد لمن جلس. نعم، فنوصي ونحث الجميع لا يفرطوا فيها ما أمكن. نعم.
أحسن الله إليكم. اتصال من أبي إبراهيم من القصيم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
حياك الله.
أحسن الله إليكم. عندي استفسار.
تفضل.
أقول دائما نستمع أن بلادنا مستهدفة من قبل الأعداء، سواء اليهود أو النصارى أو الرافضة أو المنافقين، فما أدري ما هي الرؤية المستقبلية لهذه البلاد؟ هل نحن متفائلون؟ وإذا كنا متفائلين ما هي الأشياء التي تدعونا إلى التفاؤل؟
طيب يا أبو إبراهيم شكرا لسؤالك. سؤال آخر. بارك الله فيك أبو إبراهيم. لازلنا في أسئلة أبي عبد الله من إيران. قال زيارة القبور للنساء حكمها؟
نعم، الأقرب الله تعالى أعلم أنه لا يجوز للمرأة زيارة القبور، لقوله عليه الصلاة والسلام لعموم حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وبعضهم ضبطها زوارات القبور، فهذا يدل على أن حكم المرأة يختلف عن الرجل. نعم، فلا ينبغي للمرأة أن تزور القبور وأن تزور، ولم يكن هذا معهودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حصل هناك بعض الاجتهاد، لكن ظاهر النص هو المنع، والله تعالى أعلم بالصواب.
وأن يستوي في ذلك كل القبور، يعني لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كثير من النساء يعني تألف أن تزوره إذا قدمت.
طبعا هناك من أهل العلم من قال بجواز زيارة القبور، ومن أهل العلم من فصل وقال أن النهي لكثرة الزيارة
للمبالغة زوارة.
نعم، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أن النهي يعم ذلك كله، وأنه لا فرق يعني بين الكثرة والقلة، وإنما هو الذم، وإنما يحصل اللعن ربما بالكثرة، على الاختلاف في ضبط كلمة زوارات أو زوارات، يعني بعضهم حتى في دلالتها يختلف الأمر، والله تعالى أعلم بالصواب.
أحسن الله إليكم. قال
وعلى أقول يعني بناء على ذلك فإني أنصح الأخوات جميعا بالبعد عن هذا الأمر، ولأنه من المحرمات، ولا أقل أن يكون من المشتبهات، سواء كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته أو غير ذلك، وما يحصل من تهافت النساء وتزاحم النساء بالذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه هذا ليس مشروعا ولم يكن معروفا في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا الجري والرفض والاجتماع وتخصيص ساعات للنساء. فكان هذا محلا ومكانا لا يأتي لم يكن معروفا أن يأتيه النساء، فهو أمر مبتدع فلا ينبغي أن يكون، ينبغي أن يقصر مكان النساء على محل النساء ولا يأتي النساء إلى مكان الرجال لهذين الأمرين الذين أشرت إليهما. نعم
أحسن الله عليكم. سأل عن الراجح في مسافة القصر، مسافة السفر مبيحة للقصر.
نعم الراجح من أقوال العلماء في ذلك أن الضابط هو العرف فما اعتبره الشرع سفرا فما اعتبره العرف سفرا فهو سفر. أما المسافة فليس هناك دليل صريح على التحديد، والأحاديث الواردة في ذلك مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وردت آثار عن ابن عباس وعن ابن عمر في التحديد بأربعة برد، والتي تساوي الآن بنحو 80 كيلا أو أقل بقليل. لكن في الحقيقة أنه قد ثبت عنهما ما يدل على خلاف هذا التحديد بأنه يوم وليلة وأقل من ذلك ويوم، بل ثبت ثلاثة أميال، بل ثبت أيضا عن ابن عمر لو سافرت ميلا قصرت. فهذا دليل على عدم التحديد عندهم، وإنما ذكر الأمثلة في البرد والمسافات ومكة إلى جدة ومكة إلى الطائف إنما هو لتوضيح بالمثال، التوضيح بالمثال. فأنا أقول ترى السفر من هنا إلى هنا سفر، يعتبر سفر، ولكن ليس تحديدا وقياسا، وإنما هو توضيح للمثال حتى تجتمع الأدلة ولا تتعارض أيضا. وقد نصر هذا القول من العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية، والقاعدة في ذلك أن كل ما ورد من الشرع ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، ولا يمكن أن يكون مثل هذه الأحكام الشرعية العظيمة الكثيرة المترتبة على السفر ثم على المبنية على السفر ثم لا يضبطها الشرع. فلما لم تضبط في الشرع وليس لكلمة السفر تحديد للمسافة في لغة العرب رجعنا بعد ذلك إلى عرف الناس. ولذلك عرف الناس عندنا مثلا في المملكة من يسافر من الخبر إلى البحرين سفر، سافر إلى البحرين وإن كانت المسافة قرابة 20 كيلا أو أقل ربما ببعض الأماكن. لكن لو سافر مثلا من الخبر إلى مثلا ضحيمة قد تبعد 50 أو 60 كيلا لا يعتبر الناس ذلك سفرا أبدا، فالضابط هو العرف. نعم
بل شيخ لو في المدينة الواحدة مثل الرياض مثلا لو قطع شمالها إلى جنوبها يمكن يستغرق 80 كيلا أو 60 كيلا، فلو أخذوا بالمسافة لقلنا لمن يسكن هي مثل حي الشفا ويأتي إلى المطار مثلا يقصر الصلاة
الناس يتلطفون في الرياض فيقولون نبي نسافر ونأخذ أغراضنا والماء للطريق. لكن طبعا المثال ذكرته قد لا يرد على كلام الفقهاء، طبعا المناقشة العلمية جيدة.
جميل جميل.
المثال لا يرد لأنهم يضبطون بداية السفر بالخروج من المدينة
العمران
إذا فارق العمران بدأ بالشخوص
جميل.
والبروز سواء كان بإقلاع الطائرة حتى لو كانت في وسط المدينة شخصت وبرزت ظهرت، أو خرج عن البنيان المعروف وأصبح يطلق عليه هذا مسافر.
نعم. آخر اتصال في لقاء اليوم أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
حياك الله أبو محمد.
عندي سؤالين للشيخ.
أو جزء لأن الوقت ضاق قليلا. تفضل أبو محمد.
ظهور بعض النساء في القنوات صلى الله إليك شيخ يوسف، نرجو التوجيه في هذا الأمر.
طيب.
ولو يتكلم الشيخ يوسف حفظه الله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشكرا
لك. شكرا يا ابو محمد جزاك الله خير. الشيخ في 5 دقائق والاسئله كثيره نجيب على ما يتيسر ويرجع بعضها ابو عبد الله من الرياض يقول
الصاحب ايران انتهينا من
اخر اسئلته حكم قراءه الفاتحه في الجهريه الراجح
الراجح وجوب قراءه الماموم للفاتحه مطلقا في الجهريه او السريه لعموم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، فهذا استثناء وتخصيص وهو مخصص لكل الأدلة العامة في هذا الموضوع. وهذا والحديث إسناده حسن، وهذا هو القول الذي تجتمع به الأدلة بإذن الله تعالى ولا يعارض بعضها بعضا.
أحسن الله. نعم. أبو عبد الله من الرياض يقول: في مثل الإجازات تنتشر الزواجات، فيه منكر عظيم انتشر في بعض المدن أو عند بعض القبائل، وهي دخول العريس وإخوته أو الأقربين من جماعته على النساء ويكون الرقص بينهم.
قد ثبت النهي عن ذلك في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، صحيح البخاري ومسلم: إياكم والدخول على النساء، فهذا قد خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله ودخلوا على النساء فلا يجوز، إضافة إلى ما في ذلك من الفساد والفتنة، هذا يجب منعه ويجب إيقافه. وأنا أتعجب، أين الرجال؟ أين الدين؟ أين الغيرة؟ أين ما هذا التلاعب؟ سواء كان بدخول الرجال على النساء أو بالتصوير أو لبس ما يسمى بالعاري والألبسة غير المحتشمة، يعني فتيات صغيرات دون العشرين أو ونحو ذلك، كيف تلبس هذه الألبسة القبيحة العارية متكشفة؟ المرأة التي كان يضرب بها المثل في الحياة كحياة البكر في خدرها، يعني هذه المرأة ما تستطيع تقابل النساء، فضلا أنها تلبس يعني حياء صعوبة لو جاء ضيوف في ثقل، لأن امرأة حيية، لكن الآن يعني صفاقة وجرأة وقلة حياء وقلة أدب متناهية، وفي مثل هذه الألبسة المحتشبة، ويرد فيها يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات. نعم.
طيب أبو أحمد الينبع شيخ سأل عن الرياضة البدنية للبنات،
هذه أيضا من وسائل المنافقين في إفساد المجتمع وتغريبه، الدخول مثل هذه المرأة السمنة انتشرت، والكلام الفاضي الذي ينبغي لا يمرر على العقلاء، لأن ما مقصودهم لا معالجة ولا سمنة ولا فقر ولا غيره، المقصودهم هو إفساد المؤمنة بمثل هذه المشاريع، ولذلك نهايتهم ماذا يقولون؟ يقولون طلعنا الآن فريق سلة نسائي يطلعونهم في الجرائد، وفريق كرة قدم ونريد أن تشارك في الأولمبيات العالمية، يعني المشروع خطير ولا بد أن ندرك أبعاده. نعم.
أبو مبارك سأل يقول: اختلفت مع صاحب أجرة بين 15 و20، وفي النهاية
أنا أقول قد أخطأ وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني اختلفتما فاصطلحا، ومسألة 5 ريال و10 ريال ما تسوى الواحد أنه يعني لو هلله، يا أخي لا تحمل ذمتك شيء، كل أنت المغلوب، لا تكون يعني اتفق معه واصطلح أو أمامك المحكمة إذا كان في خصومة، فالمبالغ التافهة ما ينبغي للمؤمن أن يتحمل مثل هذه الأشياء التافهة، يتنازل 5 و10 و1000 ريال اللي ما يضارك، فينبغي الإنسان يكون سمحا في القضايا المالية ولينا سهلا، ولا يضرب ولا يحمل ذمته ولا هلله. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وهذا أخذ بغير طيب نفس، لا تبي ولا مش، فهذا واضح أنه في ذمته، فعليه أن يبحث عن هذا ويعطيه، وإذا لم يجده فليس أمامه إلا أن يتصدق به بال20 عن صاحبه، وأن يدعو له لعل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنه.
أحسن الله عليكم. أبو هاجر يقول: أوقات النهي الصلاة فيها ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي؟
الراجح مشروعية الصلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي كتحية المسجد وقضاء الفوائت والنوافل فيها، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، ثبت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن قضى راتبة الفجر بعدها، وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتي الظهر البعدية بعد صلاة العصر، وغير ذلك من الأدلة، فدل على أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات لا يعم ذوات الأسباب وإنما النوافل المطلقة.
أحسن الله عليكم. سأختم مضطرا بهذا السؤال من أبي إبراهيم القصيم، وفيه دقيقة يا شيخ من الوقت، يقول: البلد مستهدف من أكثر من جهة في دينه في عقيدته، ما الرؤية المستقبلية؟ نريد أن نتفاءل، لكن كيف يكون تفاؤلنا بالعمل قبل القول؟
نعم، التفاؤل ننطلق فيه انطلاقا شرعيا، فالنصوص يعني ثابتة بأن العاقبة للمتقين،
الحمد لله.
نعم. وأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، ولذلك ينبغي علينا أن نتفاعل وأن نسعى في هذه الأرض لإقامة أمر الله جل وعلا وشريعته وتطبيق حكمه والدعوة الناس إلى الإسلام، فهذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى، أن نبذل الأسباب في الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسعي أن تكون الدنيا كلها محكومة بشريعة الله، وأن تكون شريعة الله هي المهيمنة عليها. لكن كثير من الناس الآن تسأل هل تفكر يدخل الرجل على يديك الإسلام، يقول لا، ما هي بقضية أصلا. والنصوص في هذا كثيرة، أدعو إلى سبيل ربك بحكم والموعظة الحسنة فلذلك فدع، وغيرها من النصوص الكثيرة التي لا يسع المكان لذكرها الآن. فأنا أدعو الجميع إلى استشعار هذا الوجوب الشرعي، ولا تكون اهتماماتنا فقط أنه يأكل ويشرب وأطفال وسيارة وبيت وقضيته والأجار والمحلات والبيع والشراء. لا بد أن تحمل يعني هم القيام بفرائض هذا الدين ونصرته والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كنت تاجرا أو عاملا أو حرفيا أو إداريا أو موظفا شرعيا أو غير شرعي، يعني في التخصص. الجميع ينبغي أن يسعى إلى نصرة دين الله جل وعلا والقيام بفرائضه.
أحسن الله إليكم، جزاك الله خير. تبرعت لنا شيخ بنصف دقيقة، تجعلني أسألك سؤال أبو محمد الأخير حتى أعدل. لما سأل عن ظهور النساء في القنوات، حكمه؟
هذه هي المسائل لا شك فيها بالتحريم، والله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فإذا خرجت كما مر معنا. فالأصل في المرأة لا تخرج ولا تظهر أمام الرجال بهذه الصورة، فإذا كانت كاشفة لعورتها فالأمر فيها واضح. فهذا يعم القنوات السيئة جميعا، القنوات المحلية الرسمية، نقول الجميع يتق الله. الإنسان ما يتحمل ذنوبه فيتحمل ذنوب الآخرين، ومن سنة في لسانه السنة السيئة فعليه وزر وزر ما عمل به يوم الدين. فنقول للجميع اتقوا الله وتذكروا موقفكم بين يديه يوم القيامة، فكل من نظر كل من تأثر فهو في ميزان سيئاته. ختاما في ثواني، أيضا حتى بعض القنوات التي تنقل صور النساء أثناء عرض الأذان وصلاة الصلاة في مكة المكرمة،
نعم،
النساء في المسعى وفي المطاف وفي الصلاة، هذا لا يجوز شرعا. فينبغي أن تكون الكاميرات بعيدة عن النساء، التصوير من بعيد جدا، فإذا قربت فتكون على الرجال ولا يجوز على النساء بأي حال، فليتقوا الله جل وعلا. نعم،
شكر الله لكم يا صاحب الفضيلة وجزاكم خير الجزاء على ما أجبتم وأفدتم. بدأت بحمد الله وبه أختم، الحمد لله قبلا وبعدا وأولا وآخرا وبدءا ومنتهى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر